بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الفوائد المهمة المتعلقة بتفسير القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر، وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار، وفي العلم بذلك فوائد كثيرة. أيضا من العلوم التي اشتمل عليها القرآن أن الله جل وعلا أبان فيه أحوال اليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من الموت فما بعده، فما قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. فالله جل وعلا ذكر في كتابه ما يتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه من أحوال وأهوال. قال الشيخ رحمه الله: وفي العلم بذلك فوائد كثيرة، منها أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها. وهذا معلوم أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمانه. فكل ما عرف الإنسان من تفاصيل ذلك اليوم ازداد إيمانه بقدر ما ازداد من معرفته بتفاصيل ذلك اليوم. لأنه مثلا إذا عرف مثلا الصراط معرفة تفصيلية، فهذه المعارف يزداد بها إيمانه، يزداد بها إيمانه، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فلا شك أن الذي يؤمن بالصراط إجمالا هذا لا يكون على درجة واحدة في الإيمان مع من آمن بالصراط وبتفاصيل الصراط. فإذا عرف مثلا أحوال الناس في المرور عليه وآمن بذلك زادت هذه المعرفة في اعتقاده، وإذا زاد اعتقاده زاد إيمانه. وكذلك إذا مثلا عرف أن عليه كلاليب وأن الناس يجوزونه بقدر أعمالهم إلى آخره، فهذه المعارف لو لم يكن فيها إلا أن اعتقاده يزداد، وهذا تحصل به زيادة في إيمانه، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه إذا علم تفاصيل الصراط مثلا جد واجتهد في طاعة الله وفي عبادته، فلا شك أن هذا يزداد إيمانه بحسب ما عرف من تفاصيل ذلك. قال: ومنها أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء. الإنسان إذا عرف اليوم الآخر بدءا من القبر والسؤال ثم البعث والنشور و الموقف ثم بعد ذلك الحساب والعرض وتطاير الصحف إلى آخره، هذا يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي. فالإنسان إذا خاف فثمرة هذا الخوف أن ينكف وأن يترك المعاصي. قال والرجاء، والواو عاطفة على نية تكرار العامل يعني وأوجب له الرجاء، تيسير الطاعة وتسهيلها. وكذلك إذا رجا ما عند الله ورجا الجنة فإن الطاعة تهون وتسهل عليه. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر. كذلك الذي يعرف تفاصيل ما خوف الله به عباده فهذا يزداد خوفه أكثر من غيره، كأحوال القبر وشدته وأحوال الموقف الهائلة وصفات النار المفظعة. فالوقوف على هذه الأمور ومعرفة هذه الأمور بتفاصيلها هذا يفيد الإنسان الخوف. فإذا خاف كف عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور. الحبرة والسرور بمعنى واحد وهو من عطف المترادفات. ومن ذلك قال من ذلك قوله ما من دار ملئت حبرة إلا ستملأ عبرة، يعني ما من دار ملئت سرورا إلا وماذا، وكذلك يبكى فيها، فأنه هو أضحك وأبكى. قال وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق. الاشتياق إلى أي شيء؟ الاشتياق إلى ما عند الله، إلى ما عند الله. فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ولا شك أن من أحب شيئا وأحب حصوله بذل الأسباب التي توصله لما يحب. قال ومنها أي من العلوم المستفادة من المعرفة بتفاصيل اليوم الآخر أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. وهذا صحيح، أنت تعرف فضل الله بالنظر إلى هذه الأمور. فالله جل وعلا خلقك وأمدك بما أمدك من النعم، ووفقك وهداك وأمرك بطاعته وعبادته وأعانك عليها وجعلك من أهلها، وهذا كله فضل. ويثيبك الله جل وعلا على ذلك ويضاعف لك الثواب، هذا في الحسنات، هذا كله من فضل الله جل وعلا على الإنسان. وإلا فإن الإنسان لا حول ولا قوة له إلا بالله، فهذا فضل. وإذا نظرت كذلك وجدت عدل الله تبارك وتعالى ظاهرا، وذلك أنه إذا عصاه العبد فإن المعصية بسيئة واحدة، ومع هذا فتح أبواب المغفرة وأبواب تكفير السيئات فضلا منه سبحانه وتعالى. فالمعصية بسيئة واحدة بخلاف الحسنات، فالحسنات تضاعف إلى 700 ضعف. ولذلك أنت إذا نظرت كما قال في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة، فهذا يوجب أن نحمد الله جل وعلا وأن نثني عليه بما هو أهله سبحانه. والعباد يتقلبون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. قال: وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. صحيح. وكم جعل الله عز وجل من الأجور العظيمة على أعمال يسيرة، بل ربما أن الله جل وعلا جعل الثواب الكثير على ذكر يذكر به الإنسان ربه، لا يأخذ هذا الذكر بعض الثواني فقط، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. انظروا مثلا في القرآن كم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: والحسنة بعشر أمثالها. فإذا قرأ ألف لام ميم فهذه 3 حسنات، في 10 تصبح 30 حسنة. قال رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن، انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من العلوم التي نجدها في القرآن، مجادلة المبطلين ودفع شبه الظالمين وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين، وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. يعني أن الحجج التي هي في القرآن لو جمعنا جميع حجج المتكلمين منذ أن خلق الله جل وعلا الأرض إلى أن ينفخ في الصور، جمعنا ما صح عندهم من حجج عقلية، فهمنا هذا؟ لو جمعنا ما صح عندهم وما أتوا به من حجج عقلية وقارناها بما جاء في القرآن لوجدنا أن ما جاء به هؤلاء كنقرة، كطائر جاء إلى بحر ثم نقر فيه نقرة ثم طار. قال: لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر، أو كالمخيط إذا أدخل في البحر بما يعود، ماذا يأخذ من ماء، وما مقدار هذا الماء الذي يأخذه بالنسبة لماء البحر. قال: ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول الذي هو ماذا؟ التوحيد، ونهى عن الثاني الذي هو ماذا؟ الشرك، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة. إذا ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة. الشيء الكثير من الحجج التي تبين لك ماذا؟ صحة التوحيد وحسن التوحيد، وأنه الطريق الذي عينه الله وجعله سببا للنجاة. قال وقبح الشرك، والواو عاطفة على قوله أقام، وهكذا التقدير وأقام البراهين القاطعة على قبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك، ما يجعل ذلك للبصير كالشمس في نحر الظهيرة. الشمس في نحر الظهيرة يعني الشمس في وسط النهار أو الشمس عند الزوال، هل تخفى على أحد؟ فهذه الشمس في نحر الظهيرة في وسط النهار أو عند الزوال لا تخفى على أحد. فكذلك التوحيد في وضوحه وظهوره بسبب ما أقام الله جل وعلا عليه من الحجج العقلية والنقلية أصبح أمره ظاهرا كظهور الشمس في نحر الظهيرة. قال وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم، ما يجزم بأنه لا أحسن منها وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. كذلك في جميع ما أمر الله جل وعلا به، الله جل وعلا يذكر ما يعود على الإنسان من مصالح بسبب إتيانه لما أمر الله تبارك وتعالى به، وهذه المصالح في الدين والدنيا. امتثل الإنسان أمر الله عز وجل فذلك يعود عليه بالمنافع في الدين وفي الدنيا. فإذا نظر الإنسان إلى أوامر الله عز وجل وجد أنه لا أحسن منها وأن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يأمر بها سبحانه وتعالى، لأن جميع ما أمر الله جل وعلا به فهذا لا شك ولا ريب أن فيه المصلحة للإنسان. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو غالبة قال وإنها عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة. فالمأمورات مشتملات على الصلاح والمحرمات مشتملات على المفاسد، وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين فقل ما شئت من إحقاق حق ودمغ باطل وإرشاد ضال وإقامة الحجة على المعاند وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا. وهذا هو القرآن، فيه من ذلك العجب. الله جل وعلا يقول بل نغلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالقرآن فيه كما قال قحطاني رحمه الله، قال جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. فقد جمع الله فيه العلوم، جميع العلوم وجميع ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. قال ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان، فلله الحمد والشكر. وهذا واضح، يأتي بالبراهين العقلية التي لا يستطيع أمامها، لا يستطيع المخالف أن ينبس أمامها ببنت شفة، فما يجد إلا الانقطاع. قال الله عز وجل في محاجة إبراهيم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فحاروا جوابا ولم يهتدوا صوابا. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأبان له أن المعبود بالحق يجب أن يكون سميعا بصيرا، ويجب أن يغني عن عابده في جميع ما يحتاجه. وهكذا لا سيما الأدلة التي تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذه الأدلة العقلية، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. قال الشيخ في خاتمة هذه المقدمة النافعة الماتعة العظيمة الفوائد والفرائد، قال فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله، وهي كذلك ينبغي استقراؤها. والاستقراء ما المراد به؟ أن تتتبع هذه المقدمة، تتتبع هذه المقدمة جملة جملة في كل مواردها، في كل ما جاءت به، والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل. فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما. الآن هو قسم لك العلوم، منها مثلا ما يتعلق بالحلال والحرام، بالأمر بالنهي، منها ما يتعلق بالتوحيد، منها ما يتعلق باليوم الآخر، منها ما يتعلق بمجادلة المبطلين. كذلك ذكر لك الصيغ التي يستفاد منها الوجوب، والتي يستفاد منها التحريم، التي يستفاد منها الكراهة، وهكذا الصيغ التي تدل على العموم، وهكذا. هذه العلوم جميعا لو أن الإنسان كلما مرت عليه آية وقف عندها وصنفها، هذه الآية في أي نوع من أنواع العلوم، ثم بعد ذلك ينظر فيما تضمنته من الأوامر والنواهي، وماذا فيها من العام ومن الخاص، من المطلق، من المقيد، من المجمل، من المبين، وهكذا. يستفيد الإنسان لو استعمل هذه القواعد عند نظره في آيات القرآن لأفادته فوائد عظيمة. قال فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله ينبغي استقراؤها في كل مواردها، والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل. فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاه الله خيرا على هذه الفوائد العظيمة التي تشد لها الرحال. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصطحبون هذه الفوائد ويستعملونها ويعملونها في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا إن شاء الله جل وعلا نشرع في القراءة من تفسير الشيخ رحمه الله، ونبدأ جزء عما، ونبدأ بآخره من قصار الصور. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.